العاشرة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تجدد عزمها التوصل إلى اتفاق جيد وقوي، وتدعو واشنطن لاتخاذ خطوة واقعية. البحرية الإيرانية تؤكد قدرتها على الدفاع عن حدود البلاد، والمتظاهرون ينسحبون من مبنى البرلمان العراقي بطلب من زعيم التيار الصدري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيرانية في اتصال هاتفي بمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عدم وجود أدنى مجال للشك في إرادة إيران للتوصل لاتفاق جيد وقوي ومستقر. وقال حسين بن عبد اللهيان إنه لو اتخذت أمريكا خطوة واقعية بهذا الاتجاه فسيكون الأمر متاحا للجميع، مضيفا أن أمريكا تزعم دائما أنها تريد التوصل لاتفاق، وعليها أن تظهر ذلك عمليا في نص الاتفاق وتطبيقه. في سياق متصل، قدم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب ما أسماها أزمة خطيرة، فيما ردت طهران أن لها أيضا أفكارها الخاصة سواء من حيث الجوهر أو الشكل لإتمام المفاوضات. للمزيد حول هذه التطورات نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
هذه ليست أول محاولة يقوم بها السيد جوزيب بوريل أو من خلال مساعده هاري كيمورا لحل العقد الأساسية التي تحول دون الوصول إلى اتفاق نووي بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في هذه المرحلة قدم مسودة شبه متكاملة، طبعا من المنظور الأوروبي الأمريكي وليس من المنظور الإيراني، فيما يتعلق بأهم النقاط أنه يشير إلى القضايا الأساسية التي تتعلق ب النووي ولا تتعلق بقضايا إضافية كما أشار هو، وقال الآن ليس وقت التطرق إلى قضايا إضافية مثل موضوع الصواريخ الباليستية، موضوع حقوق الإنسان، موضوع توسع إيران الاستراتيجي في المنطقة. يعني أكد جوزيف بوريل أنه هذه هي العقبات الكاداء اللي منذ البداية ركزت عليها أمريكا. الجانب الإيراني كذلك قال السيد باقري كني كبير المفاوضين الإيرانيين منه نحن كذلك عندنا بعض المقترحات خصوصا فيما يتعلق بالضمانات، هذا أكيد، ورفع كل عقوبات، كما أكد مرة أخرى خلال مكالمته الهاتفية السيد إبراهيم رئيسي مع السيد ماكرون رئيس جمهورية فرنسا أنه أهم شروطنا هو أن ترفع كل عقوبات. أنا أتصور الآن قيد الدرس والتدقيق، ولنرى كم ستتطابق اقتراحات أو ما يسمى بورقة جوزيف بوريل في المضمون والجوهر والشكل مع مقترحاتنا. إذا حقيقة أمنت القسم الأعظم وكما هو عبر عنه بالتوافق المرحلي أو التوافق التكتيكي في القضايا الأساسية وتؤجل القضايا الأخرى، ولكن لا يوقع على اتفاق متكامل إلا أن بعد أن ننتقل من المرحلة التكتيكية أو رفع العقوبات الأساسية إلى المرحلة الاستراتيجية، التوقيع بعد رفع كل العقوبات.
أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني القدرة العالية لإيران على مواجهة أي خطر يهدد حدودها. قال الأدميرال شهرام إيراني: لدينا في القطاع البحري القدرة الكافية لو اقتضت الضرورة أن نستخدمها، وعلى الأعداء أن ينتظروا تعاملا قويا. ولفت الأدميرال الإيراني إلى التغييرات الهيكلية في القوة البحرية للجيش وتشكيل قوة عسكرية خاصة بالمحيطات، مؤكدا أن مصالح البلاد وتوسع شرايين اقتصادها في البحار والمحيطات تفرض حاجة ماسة للحماية، وبالتالي إقامة قيادات مستقلة لإدارة الأنشطة والمعدات والقوى البشرية. وأشار إيراني إلى الدور الإنساني للقوة البحرية الإيرانية والمتمثل بعمليات الإغاثة والنجاة، مؤكدا حصولها على عدة شهادات تقدير من منظمة الأمم المتحدة هذا العام. دحضت حركة حماس مزاعم الاحتلال الصهيوني حول وجود أسلحة بأحياء مدنية في غزة. وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن ما نشره الاحتلال من صور ومعلومات حول الموضوع لا أساس له من الصحة تماما، وأنه يأتي في إطار الحرب النفسية المتواصلة للإضرار بالمقاومة وتأليب الرأي العام عليها. وأضاف أن المقاومة ستستمر في خوض معاركها المقدسة مع العدو، وأن ما لم يحققه الاحتلال في المعارك العسكرية والأمنية لن يستطيع تحقيقه بنشر الإشاعات والأكاذيب والحرب النفسية. وكان الناطق باسم جيش الاحتلال قد نشر صورا لأحياء وتجمعات مدنية في غزة مدعيا أنها تضم أسلحة ومعدات للمقاومة. تبدأ محكمة روسية بموسكو اليوم النظر في دعوى قضائية لتصفية الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا. ومن المقرر أن تعقد محكمة باسماني جلسة اليوم بعد تلقيها دعوى قضائية إدارية من القسم الرئيسي بوزارة العدل الروسية بشأن التصفية والاستبعاد من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية الوكالة اليهودية للهجرة. وفي تل أبيب ذكر موقعها أريتس في وقت سابق أن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد أرسل وفدا للقاء المسؤولين الروس في موسكو لهذا الغرض. وحول حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا نستمع إلى التقرير التالي.
وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يبدو أن موسكو ترى الفهم الإسرائيلي قاصرا حول حل الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا، ودعت إلى عدم تسييس المسألة وقالت إنها قانونية بحتة، بعد أن وصفت تل أبيب الأمر بالحدث الخطير وأكدت أنها مستعدة للحوار إذا كانت هناك قضايا قانونية مرتبطة بالوكالة. وقال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنه لا ينبغي تسييس الوضع حتى لا يؤثر على العلاقات الروسية الإسرائيلية، وأضاف أن هناك قضايا مرتبطة بالتزام القانون الروسي. وأعلنت محكمة في موسكو الأسبوع الماضي أن وزارة العدل طلبت حل الوكالة اليهودية للهجرة التي تساعد اليهود على الانتقال إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكات قانونية، لكنها لم تحددها. وتعتزم وزارة العدل الروسية حل الوكالة بعد رفع دعوى قضائية ضد المنظمة، وستعقد جلسة استماع يوم غد الخميس. وكان قد وجه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد بإعداد فريق للتوجه إلى موسكو بعد عزم وزارة العدل الروسية إغلاق الوكالة اليهودية، وأكد أن إغلاق مكتب الوكالة اليهودية في روسيا سيمثل حدثا خطيرا من شأنه التأثير على العلاقات بين روسيا والكيان الإسرائيلي، كما شدد على أن حظر المنظمة غير الحكومية له أسباب سياسية. وتعنى الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا بتنظيم هجرة الأشخاص ذوي الأصول اليهودية إلى الكيان الإسرائيلي، وبدأت الوكالة نشاطاتها في روسيا عام 1989، أي قبل عامين من سقوط الاتحاد السوفيتي. وبعد سقوطه وصل إلى الكيان مئات آلاف اليهود آتين من كل أنحاء الاتحاد السوفيتي السابق.
انسحب أنصار التيار الصدري من مبنى البرلمان العراقي وكامل المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد احتجاجات منفلتة على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وجاء هذا الانسحاب بعد تغريدة وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمتظاهرين، اعتبر فيها أن ما حصل رسالة عفوية إصلاحية، وكان الإطار التنسيقي قد اعتبر التظاهرات التي هاجمت أمس مبنى البرلمان وبعض المؤسسات الحكومية تحركات مشبوهة تحث على الفوضى وضرب السلم الأهلي، متهما حكومة الكاظمي بالتنصل عن واجبها في ضبط الأمن. وسبق لمحللين سياسيين عراقيين أن حذروا من وجود جهات سياسية تدفع باتجاه إثارة الشارع العراقي بعد خسرانها الميدان السياسي. أكد رئيس هيئة الحج الشعبي في العراق دور الحج في حماية السلم الأهلي وضمان منع الانجرار إلى حرب أهلية في البلاد. وقال الفالح الفياض أن الحج الشعبي يدعو إلى الحوار السياسي بين الأطراف وهو منحاز إلى استقرار العراق وسيادته، مشددا أن الحج لن يكون طرفا في الصراع السياسي. وبشأن التظاهرات التي وقعت ببغداد أمس، رأى الفياض أن التظاهرات مشروعة، لكن ما حصل من تجاوزات ومنها اقتحام البرلمان أمرا غير مقبول. ودعا جميع القوى للتصرف بمسؤولية، وقال لا يمكن لأي طرف أن يفرض رأيه على الأطراف الأخرى، وليكن الدستور هو الحكم. افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مدينة اسطنبول مركز التنسيق المشترك لحبوب بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة. وقال أكار أن مركز اسطنبول لتنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية مهم للأمن الغذائي العالمي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
يبدو أن ملف الحبوب قد شارف على الانتهاء بعد حل معضلة نقلها. وزير الدفاع التركي خلوصي أكار افتتح في مدينة اسطنبول مركز التنسيق المشترك للحبوب بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة. وقال أكار إن مركز اسطنبول لتنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية مهم للأمن الغذائي العالمي. وأوضح أكار أنه سيتم تأمين خروج سفن الحبوب من الموانئ من خلال التنسيق مع تركيا والأمم المتحدة بمشاركة روسية وأوكرانية، مشيرا إلى أن الاتفاقية مستمرة لمدة 120 يوما وسيتم تمديدها عند الحاجة.
تمشيا مع الظروف الحالية، أصبح من الضروري إنشاء ممر بحري من أجل التسليم الآمن لأكثر من 25 مليون طن من الحبوب المنتظرة في الموانئ الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة في فترة زمنية قصيرة. في الوقت الحالي يتواصل التحضير والتخطيط لأولى السفن المحملة بالحبوب التي ستغادر الموانئ الأوكرانية.
في السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق الذي وقع بوساطة تركية ويسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية على الفور. وأضافت أنه يجب أن تنطلق عملية تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا بشكل متزامن. أما البحرية الأوكرانية فقد أعلنت هي الأخرى أن موانئ أوديسا وتشورنوموريسك ويوجني المخصصة لتصدير الحبوب تستأنف عملها بعد هذا الاتفاق. وأتى ذلك بعد أن اتهم الجيش الأوكراني روسيا بقصفها 230 ألف هكتار من محاصيل القمح في مقاطعة ميكولاييف جنوبي البلاد. وأضاف أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية على أهداف في ساحل البحر الأسود قرب مدينة أوديسا وفي ميكولاييف.
توعد الزعيم الكوري الشمالي كوريا الجنوبية بضربة نووية إذا ما حاولت توجيه ضربة استباقية لبلاده. وصرح كيم جونغ أون بمناسبة ذكرى وقف إطلاق النار في الحرب الكورية بأن بلاده مستعدة تماما لتعبئة قوة الردع النووي الخاصة بها بسرعة ودقة وفي أي وقت. وشدد جونغ أون على خطأ سيول إذا ما اعتقدت أن بإمكانها توجيه ضربة استباقية لبيونغ يانغ وتحييد جزء من إمكاناتها العسكرية، مؤكدا أن بلاده ستوقف هذه المحاولة على الفور بقوة هائلة وتدمر نظام يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية وجيشه. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تجدد عزمها التوصل لاتفاق جيد وقوي وتدعو واشنطن لاتخاذ خطوة واقعية. البحرية الإيرانية تؤكد قدرتها على الدفاع عن حدود البلاد. والمتظاهرون ينسحبون من مبنى البرلمان العراقي بطلب من زعيم التيار الصدري. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، في الساعة 10:18 نقدم لحضراتكم برنامج دواوين الولاء من روائع التلاوات، يأتيكم في الساعة 10:28. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 12 تماما. عند 12:14 يأتيكم إعادة برنامج أرض المقاومة. أحبتي، تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 12:47. عند 1:04 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 1:11. نهج الحياة يأتيكم في 1:16. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول بلا بداية وما عداه مسبوق، وهو الأخير بلا نهاية وما سواه ملحوق. المهيمن على الملك والملكوت فلا شرود ولا مروق. ثم الصلاة والسلام على صاحب الهداية الكبرى والخلق العظيم سيدنا وحبيبنا محمد الهادي الأمين، والتحية الزاكية لأرواح الأئمة من أهل بيته الذين اختارهم الله للهداية وألبسهم من خلع التقوى. من اسمه مفتاح البدء وهو السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضرتكم في تجوال شعري ملتزم، وهو يتجول في رحاب ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام مع قراءة مقطع آخر من تنهيدات الشعراء في حضرة يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين. وقفتنا اليوم أحبائنا عند الشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان، وقوفا عند التعريف به أدبيا قبل الاستماع. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني الشيخ فضل مخدر في الكويت عام 1965 وترعرع فيها. درس العلوم الدينية في الكويت وقم المقدس وجبل عامل في لبنان، فيما حاز على شهادة البكالوريوس والماجستير في الفلسفة والحكمة الإسلامية من جامعة آزاد الإسلامية. شارك في العديد من المهرجانات وأقيم له العديد من الأمسيات في بلدان عربية وأجنبية عدة، فيما شارك وحاضر في عدد من الجامعات والمؤتمرات والندوات اللبنانية والعربية والدولية، وهو عضو مؤسس للعديد من المنتديات الثقافية، منها رئيس الملتقى الثقافي اللبناني وأمين سر تجمع العلماء في جبل عامل، وعضو مؤسس ومدير عامل ديوان الكتاب للثقافة والنشر. ويشار إلى أنه رسام وله عدة لوحات فنية وشارك في المعارض. صدر له عدة أعمال، منها ديوان شعر تحت عنوان صلة تراب، أدب ديني تحت عنوان طواف الروح، نصوص نثرية تحت عنوان شقشقة قلم، ورواية تحت عنوان إسكندرونة، ونصوص نثرية تحت عنوان نصوص مسكونة.
المنتهى والمطلع. أتدلني كيف القوافي تبدع، أتدلني كيف القوافي تبدع، وعلى غديرك كيف يجري المطلع، أم أنه خفر لثورة خاطري، وصل يجن وآخر يتمنع، يصبو ويخبو والهوى في خافق، قد لذه الوجد الذي يتشجع، ألقى شراع سفينه للريح تقذفه الشواطئ والجهات الأربع، فطموحه قمم وضوء كواكب، وخياله كأس عتيق يترع، فإذا تفرد في غديرك منطق، رحت اقتفاء يراعه أتطلع، وإذا رؤاك تبسمت في كفه، كفي يفوح ومبسمي يتضوع، سكرت بلوحتك القوافي وانتشت صورا على عرش الهوى، تتربع فعلى غديرك يستطيل بأحمد سر الخلود، ومنكما يتفرع، مولاي مولاي ما قلبي سوى خجل يضيق بناره، وقراره متصدع، لكن نبضي فر من وتر به الأفلاك تسمو والمدى يتوسع. غنيت باسمك، غنيت باسمك، فانتشى مترنحا يمسي ويصبح والأغاني أطوع. أسهرت جفني في رباك، فلو غفت مني القوى فعلى جفونك تسطع. مولاي مولاي، من لي غير ظلك ملجأ، بظلاله دنيا تلوذ وتفزع. فعلى غرامك تستفز رؤى وتمضي في ربيعك، تستجد وتمرع. وإلى حنانيك انتهى فصل الكلام، فغص فيك المنتهى والمنبع. ومن النسائم أكتسي ما جاد فيك العاشقون، وباب مزنك مشرع. فاسكب فاسكب رجوتك قطرة من غضها، واغفر تجرأ من بحبك يطمع. ما زالت العلياء بعضا من بنانك، واستقل بك المحل الأرفع.
مستمعين الأفاضل، يسكب الشاعر الشيخ فضل مخدر من لبنان في إناء الولاء تجوالا شعريا متميزا بين الرمزية وبين الوضوح، فتارة نراه يبسمل بالرمزية الدالة كقوله وإذا رؤاك تبسمت في كفه، وطورا آخر نجده يتحدث عن علي عليه السلام بوضوح طالبا الالتجاء إليه كقوله مولاي من لي غيرك ظلك ملجأ. ويبقى هذه وتلك تولد القصيدة بكل جمالية لترسم في أبياتها لوحة من الولاء العاطر. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الاختيار من قراءتنا للشعر الولائي العلوي، وعلى أمل اللقاء، إلى اللقاء.
لخمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 16 من ديسمبر عام 1976 انطلق صوت الشيخ القارئ الشحات محمد أنور عبر الأثير إلى كل أقطاب الدنيا، مرددا قراءة قرآن الفجر على الهواء مباشرة. ومن يومها وهو حديث الناس وخاصة مشاهير القراء، لينطلق بعدها الشيخ الشحات إلى كل القارات، واستطاع أن يثبت وجوده بين نخبة من القراء أصحاب الشهرة. ولد في قرية كفر الوزير بمحافظة الدقهلية المصرية عام 1950، حفظ القرآن كله وهو في الثامنة من عمره. نستمع إلى تلاوته خاشعين وهو يتلو علينا من سورة آل عمران ويشرع من الآية 26 ويختم عند الآية 38.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Thank you. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم والله سميع عليم إن ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. صدق الله
كل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. برأت فكل شيء قال إن الله موجود وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود. فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق. وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود. وفيك العدل ناموس وفيها العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر. وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر. فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود. والأرضين والبحران